أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتدارس بعض أحكام الصيام، لأننا وقفنا في آخر كتاب الصيام، باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء. ولكن إذا انتهينا من كتاب الصيام وبقي مدة من هذا الشهر، نعود من الأول إن شاء الله ونقرأه، ولأجل نستفيد أكثر. أيها الإخوة، الصيام يا إخوان نعمة من الله عز وجل، أنعم الله بها على هذه الأمة الإسلامية، لأن هذا الشهر المبارك، شهر رمضان المبارك، فيه فوائد عظيمة. والصيام لا ينقطع لا في رمضان ولا في غير رمضان، كل السنة صيام إن شاء الله لمن أراد. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام شجع على الصيام ورغب في الصيام، وربنا سبحانه وتعالى أيضا بيّن أن الصيام له لله عز وجل وهو يجزي به. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن الصيام، صيام رمضان، ركن من أركان الإسلام، لكن هناك لكل ركن من أركان الإسلام نوافل تكمل ما نقص منه. ولذا أيها الإخوة، هذا الصيام وخاصة صيام رمضان إن شاء الله سنتكلم عليه قرب الشهر، الذي هو ركن من أركان الإسلام، ينبغي أن نهتم به كثيرا، لأن رمضان هو سيد الشهور. هذا الشهر اسمه شعبان، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكثر من صيام هذا الشهر، ما فيه فضائل في لهذا الشهر غير الصيام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكثر من الصيام في هذا الشهر، فمن استطاع أن يكثر من الصيام في هذه الأيام له أجر عند الله عز وجل. لكننا الليلة نتكلم عن الشيء الذي يكره في الصيام، سواء كان صيام تطوع أو صيام فرض، ما هي المكروهات في هذا الصيام، وما هو الذي يستحب فيه. لأن يا إخوان كل عبادة لها شروط ولها مستحبات ولها أركان، إن لم يكن للعبادات شروط ما صلحت العبادات، صارت الدنيا فوضى. الصلاة لها شروط، الصيام له شروط، ولذا لو لم يكن هناك شروط لكانت الدنيا فوضى، كل منهم يقول هذا الأحسن، هذا الأكمل، هذا الأفضل. ولذا هذا الصيام فيه شيء مكروه. ما معنى المكروه؟ ما معنى إذا قال لك الإنسان هذا مكروه؟ ما معنى مكروه؟ المكروه يا إخوان إذا تركته امتثالا لأمر الله عز وجل يكون لك أجر، وإن فعلته ليس عليك إثم. هذا هو المكروه، إذا تركته امتثالا يكون لك أجر عند الله ويكتب لك حسنات، وإن فعلت هذا المكروه لا شيء عليك ولا يكتب عليك سيئات. هذا هو المكروه. طيب ما هو المندوب؟ ما هو المستحب؟ المستحب إذا فعلته يكون لك أجر، إذا تركته لا يكون عليك إثم. هذا المكروه وهذا المستحب أو المندوب. ولذا يقول العلماء رحمهم الله أن المكره هو الذي نهى عنه الشرع لا على وجه الإلزام بالترك، هو الذي نهى عنه الشرع لا على وجه الإلزام بالترك، لأنه لو نهي عنه على وجه الإلزام بالترك صار حرام. لو أن الإسلام قال اترك هذا على وجه الإلزام كان هذا حرام، لكنه لما نهى عنه وليس هناك إلزام فهذا دليل على أنه مكروه وليس حرام. الصلاة فيها مكروهات، الوضوء فيه مكروهات، الصيام فيه مكروهات، الحج، البيع وغيرها كلها فيها مكروهات. ولذا ينبغي للمسلم أيها الإخوة أن يجعل من وقته جزءا يسيرا كل يوم ليتعلم أحكام الشرع، ليتعلم أحكام الشرع، أحكام الصلاة، أحكام الزكاة، أحكام الصيام، أحكام البيع، أحكام المعاملات. ولذا عرفنا يا إخوان أن المكروه هو الذي نهى عنه الشرع لكن ليس على وجه الإلزام، وحكمه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. ولذا عرفنا الفرق بين المكروه وبين الحرام. الحرام إذا فعله الإنسان استحق العقوبة، الحرام إذا فعله الإنسان استحق العقوبة، أما المكروه إذا فعله الإنسان فليس عليه عقوبة. ولذا كان السلف الصالح وفي لسان الشرع، هذا قبل أن يكون هنا بعض المتأخرين الذين عملوا المصطلحات، في لسان الشرع كانوا يطلقون المكروه على المحرم. ولذا ورد في القرآن أنه أطلق المكروه على أعظم المحرمات، لكن المتأخرين لهم اصطلاحات تخالف هذا الأمر. ولذا قال الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء حين نهى عن منهيات عظيمة: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كره لكم قيل وقال، كره لكم قيل وقال، يعني كثرة الحديث بدون فائدة، كلام كثير بدون فائدة، قيل وقال، قال فلان كذا وقالت فلان كذا وقال الجماعة كذا، هذا ليس فيه فائدة. قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، الإسراف في المال هذا حرام. ولذا ربنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: وإضاعة المال. فكثير من الناس وللأسف يضيعون المال ولا يفكرون فيه. هذا هو المكروه، المكروه هو الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. أما المستحب أو المسنون هو ما أمر به لا على وجه الإلزام بالفعل، وإن أمر به على وجه الإلزام كان واجبا. ولذا أحكام الشرع خمسة، أحكام الشرع الموجودة في الشرع خمسة: واجب، مندوب، حرام، مكروه، مباح. هذه هي أحكام الشرع. ولذا نحن الآن نتكلم في المكروه في الصيام والمستحب في الصيام. ولذا عرفنا أن المستحب أنه يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، ولكن ثواب المستحب أو المسنون من أقل من ثواب الواجب بالدليل الأثري والنظري. يعني قوله الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. يعني صلاة ركعتين فريضة أحب إلى الله من صلاة ركعتين نافلة، لكن كلها محبوبة، لكن النافلة أقل من الفريضة. ولذا تجدون يا إخوان إن الشيطان يكثر من تلاعبه بالإنسان إذا صلى الفريضة، إذا صلى الفريضة يكثر الشيطان من التلاعب به. لكن ينبغي للإنسان إذا صلى الفريضة يجتهد فيها اجتهادا كاملا. وأيضا ربنا سبحانه وتعالى أوجب الواجب يدل على أنه مؤكد وأن المكلف محتاج إليه أكثر من احتياجه للنوافل. لكن لعلكم تطلعون على كتب فقهانا رحمهم الله، بعضهم يقول هذا مسنون، بعضهم يقول هذا مستحب. هل هناك فرق بين المستحب والمسنون؟ بعض من العلماء فرق بينهما وقال: المستحب ما ثبت بالقياس والمسنون ما ثبت بسنة أي بدليل، لكن الصحيح عند علمائنا الحنابلة أنه لا فرق، والمسألة اصطلاحية يعني عند الحنابلة لا فرق بينهما، فلا فرق بين أن نقول يستحب أن يتوضأ ثلاثا وأن نقول يسن أن يتوضأ ثلاثا، هذا مجرد اصطلاح. أي لو أن أحدا قال في مؤلف له أنا إن عبرت بيسن فإنما أعبر عن ثابت بسنة، وإن عبرت بمستحب فإنما عبرت عن ثابت بقياس، ثم مشى على هذا الاصطلاح لم ينكر عليه. لكن أيضا عندنا شيء، عنوان آخر ذكره المؤلف، حكم القضاء. حكم القضاء يعني قضاء رمضان، وأن قضاء رمضان يجب، ولكن قضاء رمضان ولله الحمد وهذا فضل من الله أنه ليس على الفور، إنما يكون على التراخي. لك أن تؤخر قضاء رمضان ولو بلا عذر إلى أن يبقى بينك وبين رمضان الثاني مقدار ما عليك، فحينئذ يجب عليك أن تقضي، هذا فضل من الله عز وجل. لكن كلما بادر الإنسان بالقضاء يكون هو الأفضل، كلما استعجل الإنسان بالقضاء يكون هو الأفضل، لأن الإنسان لا يعلم، ربما يأتيه مرض، ربما يأتيه موت، فيستعجل بالقضاء يكون أفضل. إذا نريد أن نعرف ما هي المكروهات في الصيام. أنا صائم، عرفنا أنه يحرم عليك أن تشرب الماء، يحرم عليك أن تأكل الطعام وأنت صائم، لكن ما هو الشيء الذي يكره لك؟ ما معنى يكره؟ إن تركته يكون لك أجر، إن فعلته ما عليك شيء. ولذا قالوا من المكروهات جمع الريق فيبتلعه، جمع الريق فيبتلع، واحد يبقى 5 دقائق يجمع الريق في فمه حتى يمتلئ الفم من الريق ثم يبتلعه، يقول هذا مكروه، هذا مكروه. ولذلك قال يجمعه ثم يبتلعه. لماذا؟ ما هو الدليل؟ نحن نريد أن يكون هناك دليل. ما هو الدليل على أنه يكره للإنسان أن يجمع الريق ثم يبتلعه؟ يقولون الحنابلة للخروج من الخلاف، يعني بعض الناس يقول إنه إذا فعل ذلك أفطر، نحن نقول ما يفطر ولكنه يكره ذلك له. يعني من العلماء ما يقول إن الصائم إذا جمع ريقه فابتلعه أفطر، ولكن هذا قول ضعيف. طيب إذن جمع الريق فيبتلعه، ما هو دليل الحنابلة أنهم يقولون إنه مكروه؟ يقول خروج من الخلاف، لكن كلمة الخروج من الخلاف هذا لا يعتبر دليل، نحن نعتبر الدليل من قول الله أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الكلام أو التعبير أو الخروج من الخلاف ليس تعليلا صحيحا تثبت به الأحكام الشرعية. ولذا كلما رأيت حكما علل بالخروج من الخلاف فإنه لا يكون تعليلا صحيحا، بل نقول الخلاف إن كان له حظ من النظر بأن كانت النصوص تحتمله فإنه يراعى جانب الخلاف هنا، لا من أجل أن فلانا خالف، لكن من أجل أن النصوص تحتمله، فيكون تجنبه من باب الاحتياط. وإلا لزم القول بالكراهية في كل مسألة فيها خلاف خروجا من الخلاف، وأيضا تكون المكروهات كثيرة جدا. وعلى هذا القول الراجح كما قال المؤلف هنا في هذا الكتاب الشيخ بن عثيمين رحمه الله صاحب الكتاب الممتع، يقول لو جمع ريقه فابتلعه ليس بمكروه. إذن عرفنا يا إخوان رأي الحنابلة ماذا يقولون؟ يقولون إنه مكروه. هناك رأي بعض العلماء يقولون إنه يفسد الصيام. الشيخ بن عثيمين صاحب الكتاب الشرح الممتع يقول ليس هناك دليل على أنه يبطل الصيام، وليس هناك دليل على أنه مكروه، ولا يقال إن الصوم ناقص أيضا بذلك، لأننا إذا قلنا إنه مكروه لزم من ذلك أن يكون الصوم ناقصا لفعل المكروه فيه. ولذا نعلم أنه كلام المؤلف لو يبتلع ريقه بلا جمع فإنه لا كراهة في ذلك، وهو ظاهر وعليه فلا يجب التفل بعد المضمضة ولا بعد شرب الماء عند أذان الفجر ولا عند تجمع الريق بسبب القراءة، فإنه لم يعهد عن الصحابة رضوان الله عليهم. فيما نعلم أن الإنسان إذا شرب عند طلوع الفجر يتفل حتى يذهب طعم الماء، بل هذا مما يسامح فيه، لكن لو بقي طعام كحلاوة تمر أو ما أشبه ذلك فهذا لا بد أن يخرجه الإنسان ولا يبتلعه. إذن عرفنا المكروه الأول ما هو؟ جمع الريق فيبتلعه، هذا رأي الحنابلة، وقلنا إن هذا ليس عليه دليل، وجمع الريق وابتلاعه هذا ليس مكروه. أيضا يقول المؤلف رحمه الله فيه شيء آخر وهو حرام، ما هو؟ بلع النخامة. أنتم تعرفون الريق هذا هو الذي يأتي السائل السهل، لكن بلع النخامة هو جسم قوي يكون يأتي إما من الرأس أو يأتي من الصدر، وبلع النخامة حرام على الصائم وغير الصائم لأنه مستقذر، ربما هذه النخامة تحمل أمراضا خرجت من البدن، فإذا رددتها إلى المعدة قد يكون في ذلك ضرر عليك، لكنها تتأكد على الصائم، لأن العلماء الحنابلة رحمهم الله يقولون تفسد الصوم، ولهذا يقول ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه، يعني النخامة طلعت من صدره ووصلت إلى الحلق ثم بلعها يقول لا تؤثر، لكن لو وصلت إلى الفم، لأن الفم هو الخارج عن الجسم، لو أنها وصلت إلى الفم وبلعها يقول الحنابلة هنا تفطره، لأنه إذا ردها إلى المعدة يكون قد ابتلع شيئا جديدا، ولذا يقول ويفطر بها إن وصلت إلى فمه فقط، يعني هنا إذا وصلت إلى فمه يفطره، أما إذا وصلت إلى حلقه فإنها لا تفطره. أما الريق ولو كثر فإنه لا يفطر الإنسان وليس مكروه، لكن ما معنى قوله إن وصلت إلى فمه؟ هذا ما يتبين فيه ذوق الطعام، يعني الإنسان الذي عنده عمل طباخ أو ما إلى ذلك يجوز له أن يذوق الطعام، هل هو مالح أو غير مالح، لكن لا يبتلعه وإنما يذوقه ويتفله ويخرجه. كذلك الحنابلة وصلوا واتفقوا قالوا إذا وصلت إلى فمه، وهو ما يتبين فيه ذوق الطعام، فإن لم تصل النخامة إليه بأن أحس بها نزلت من دماغه وذهبت إلى جوفه فإنها لا تفطر، وذلك لأنها تصل إلى ظاهر البدن والفم في حكم الظاهر، فإذا وصلت إليه ثم ابتلعها بعد ذلك أفطر، وأما إذا لم تصل إليه فإنها ما زالت في حكم الباطن فلا تفطر. يعني ماذا قالوا الحنابلة في النخامة؟ هل تفطر أو لا تفطر؟ إذا وصلت إلى فمه وابتلعها فإنها تفطر، إذا ابتلعها قبل أن تصل إلى فمه فإنها لا تفطر. لكن فيه قول آخر أيضا عند الحنابلة في المذهب، يقولون إنها لا تفطر ولو وصلت إلى الفم وابتلعها، يعني عند الحنابلة قولين، الحنابلة عندهم قولين في النخامة، لكن بلعها حرام، لكن هل تفطر الصائم سواء كان صيامه نافلة أو صيامه فريضة، هل تفطره أو لا؟ قول يقول إنها إذا وصلت إلى الفم وابتلعها فإنها تفطره، قول آخر يقول إنها لا تفطر ولو وصلت إلى الفم وابتلعها، يعني عندنا قولين، ما هو القول الراجح؟ ما هو القول الراجح من هذين القولين؟ القول الراجح هو القول الأخير أنها لا تفطر الصائم، أنها لا تفسد الصيام، لأنها لم تخرج من الفم، ولا يعد بلعها أكلا ولا شربا، فلو ابتلعها بعد أن وصلت إلى فمه فإنه لا يفطر بها. لكن نقول قبل أن يفعل هذا لا تفعل، وتجنب هذا الأمر ما دام أن المسألة بهذا الشكل، وليست النخامة مثل بلع الريق، بل هي جرب غير معتاد وجوده في الفم بخلاف الريق، فالخلاف بالتفطير بها أقوى من الخلاف بالتفطير بجمع الريق، والأمر واضح. ولكن كما قلنا أولا إن ابتلاع النخامة محرم لما فيها من الاستقذار والضرر، وهذا هو القول الراجح أنها لا تفطر ولو وصلت إلى فمه وابتلعها. طيب لو أن الصائم ظهر دم من لسانه، أو ظهر دم من لثته، أو ظهر دم من ضرسه أو أسنانه، فهل يجوز له بلعه؟ دم قليل ظهر في فمه، دم قليل ظهر في فمه من سدنه أو من لسانه أو من لثته. أولا يجب أن نعرف يا إخوان أن الدم حرام، لأن الله سبحانه وتعالى حرم أكل الدم أو بلعه، ولذا بلع الدم لا يجوز لا للصائم ولا لغير الصائم، لأن الله سبحانه وتعالى قال حرمت عليكم الميتة والدم. ما هي الميتة المحرمة علينا؟ أيوة التي ماتت لم يذكيها أحد، لم يذكى الإنسان، شاه مريضة وماتت، أو كانت بعيدة وماتت ما ذكاها الإنسان، هذه اسمها ميتة. ولذا يقولون معنى الميتة ما مات حتف أنفه، يعني لم يذكيه أحد. فالدم محرم لا يجوز للإنسان أن يبتلعه لا للصائم ولا لغيره، لكن إذا وقع من الصائم وابتلعه متعمدا فإنه يفطره ويفسد صيامه. ولذا يجب على الإنسان أن يلاحظ الدم الذي يخرج من ضرسه إذا قلعه في أثناء الصوم أو قلعه في الليل واستمر يخرج منه الدم، ألا يبتلع هذا الدم، لأنه إذا ابتلعه يفطره وهو حرام، فانتبهوا لهذا. ولو كان الدم قليلا، لكن إذا دخل دم في جوفك دون قصد فهذا لا يفطرك، لكن لو تعمدت إدخاله وبلعه فهذا هو الذي يفطر. طيب إذن عندنا أيضا شيء من المكروهات، وهو ذوق الطعام. إنسان يريد أن يذوق الطعام، عندنا اثنين، امرأة تشتغل في المطبخ وتحتاج إلى أن تذوق الطعام، ورجل يأتي ويريد أن يذوق الطعام. المرأة نقول لها يجوز، أو الطباخ في مطبخه يجوز أن يذوق الطعام إذا كان هناك حاجة، أما الذي يذوقه بدون حاجة فلا يجوز له ذلك. واضح هذا الكلام؟ ولذا لا بد أن الإنسان إذا أراد أن يذوق الطعام لا بد أن يكون هناك حاجة، ولذا إذا كان بغير حاجة فإنه يكره ذوق الطعام، يعني يكره أن يذوق الصائم طعاما، أي طعام، تمر، خبز، مرق، أي طعام لا يذوقه الإنسان إلا إذا كان لحاجة. أما إذا كان لحاجة فلا بأس، يعني ربما ينزل شيء من هذا الطعام إلى جوفه من غير أن يشعر به، فيكون في ذوقه لهذا الطعام تعريض لفساد الصوم. وأيضا ربما يكون مشتهيا الطعام كثيرا ثم يتذوقه لأجل أن يتلذذ به، وربما يمتصه بقوة ثم ينزل إلى جوفه. لكن إذا كان هناك حاجة فإنه يجوز للإنسان، يعني أن يكون الإنسان طباخ يحتاج أن يذوق الطعام لينظر ملحه أو حلاوته، أو إنسان يشتري شيئا من السوق يحتاج إلى ذوقه، أو امرأة وما إلى ذلك تحتاج إلى طبخها في البيت وما أشبه ذلك، فإن هذه حاجة يجوز للإنسان أن يذوق الطعام. أيضا هناك شيء مكروه للصائم، وهو مضغ علك، مضغ العلك القوي، أن يكره للصائم أن يمضغ علكا قويا، والقوي هو الشديد الذي لا يتفتت، لأنه ربما يتسرب إلى بطن شيء من طعمه إن كان له طعم، فإن لم يكن له طعم فلا وجه للكراهة، ولكن مع ذلك لا ينبغي أن يمضغه أمام الناس، لأنه يساء به الظن إذا مضغه أمام الناس، فما الذي يدريهم أنه علك قوي أو غير قوي، أو أنه ليس فيه طعم أو فيه طعم، ربما يقتدي به بعض الناس فينبغ العلك دون اعتبار الطعم. ولذا علل في الروض المربع بأنه يجلب البلغم ويجمع الريق ويورث العطش، فهذه ثلاث علل. فمضغ العلك اللبان، الصائم أن يكره له أن يمضغ العلك، ولذا يقول إن وجد طعمهما في حلقه أفطر، إذا وجد طعم الطعام الذي ذاقه ولو بحاجة وطعم العلك القوي في حلقه، إذا وصل إلى حلقه أفسد صومه، هذا إذا كان بلا حاجة، أما إذا كان بحاجة فإنه يجوز، ولذا هذا يعم صيام الفرض والنفل. ولذا علم من قول المؤلف رحمه الله أن مناط الحكم وصول الشيء إلى الحلق، لأن العلماء اختلفوا هل مناط الحكم وصول الشيء إلى المعدة أو وصوله إلى الحلق. من العلماء من قال إن الوصول الذي يعتبر مناط الحكم هو المعدة لأنها محل الطعام والشراب، وآخرون قالوا إنه إذا وصل إلى الحلق نزل إلى المعدة، ولذا ينبغي للإنسان ألا يوصل شيئا إلى حلقه. ولذا الحنابلة يقولون إن مناط الحكم وصوله إلى الحلق، أما الفم لا شيء فيه، تمضمض وأنت صائم ذق، وإذا كان هناك حاجة وأنت صائم لا شيء في ذلك، لكن لا تترك شيئا ينزل إلى حلقك بالتعمد، أما إذا نزل إلى حلقك من غير قصد فلا شيء عليك. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول ليس هناك دليل يدل على أن مناط الحكم وصول الطعام إلى الحلق، لأنه أحيانا يصل الطعام إلى الحلق ولكن لا يبتلعه ولا ينزل ويكون منتهاه الحلق، فمثل هذا لا يمكن أن نقول إن الإنسان يفطر بذلك. ثم إنه أحيانا عندما يتجشى الإنسان يجد الطعم في حلقه لكن لا يصل إلى فمه، ومع ذلك يبتلع الذي تجشأ به، ولا نقول إنه أفطر، لأنه ربما يتجشى ويخرج بعض الشيء لكن لا يصل إلى الفم بل ينزل وهو يحس بالطعم. هذا رأي ابن تيمية. رأي ابن تيمية يقول وصوله إلى الحلق لا يؤثر، وصول الشيء يعني لو أنك وضعت قطرة في عينك ووصل طعمها إلى الحلق، يقول هذا لا يؤثر في الصيام، لا يؤثر في الصيام. لكن ما هو الذي يؤثر؟ يقول إذا وصل إلى المعدة. آخرون من العلماء وهم علماء الحنابلة يقولون لا، إذا وصل إلى حلق فإنه يؤثر. فالمهم أنه العلك إذا كان قوي يقولون إنه يكره، إذا يكره الإنسان أن يمضغ اللبان القوي. أما اللبان المتحلل هذا إذا مضغه الإنسان وهو صائم فإنه يحرم عليه، فإنه يحرم ويفسد صومه، لأنه يكون ذلك حراما ويفسد الصوم إذا بلع منه شيئا، إذا بلع منه شيئا. وأيضا من الأشياء المكروهة للصائم سواء كان صيامه نافلة أو كان صيامه فريضة، القبلة، تقبيل زوجته، الإنسان يقبل زوجته، يقول العلماء رحمهم الله أنه تكره القبلة لمن تتحرك شهوته. يعني القبلة تنقسم إلى ثلاث أقسام، تقبل الزوجة ينقسم إلى ثلاث أقسام والإنسان صائم. التقبيل الأول، القسم الأول ألا يصحبها شهوة إطلاقا، مثل تقبيل الإنسان أولاده الصغار، أو تقبيل القادم من السفر، أو ما أشبه ذلك، فهذه لا تؤثر ولا حكم لها باعتبار الصوم. أما القسم الثاني أن تتحرك الشهوة، ولكنه يأمن من إفساد الصوم بالإنزال أو بالإمذاء. وإذا قلنا بأن الإمذاء يفسد الصوم، فالمذهب أن القبلة تكره في حقه. القسم الثالث أن يخشى من فساد الصوم، إما بإنزال وإما بإمذاء، وإن قلنا بأنه يفطر بالإمذاء. وسبق الكلام يا إخوان أن الصحيح أنه لا يفطر إذا كان هناك إمذاء، فهذه تحرم إذا ظن الإنزال. يعني لو كان الذي يقبل شابا قوي الشهوة شديد المحبة لزوجته، فهذا لا شك أنه على خطر إذا قبل زوجته، لأنه ربما ينزل وإذا أنزل فسد صومه. فمثل هذا يقال في حقه يحرم عليه أن يقبل، لأنه يعرض صومه للفساد. أما الذي لا تتحرك شهوته، رجل كبير السن أو لا تتحرك شهوته، فإنه يجوز له أن يقبل ولو كان صائما، لأن الأصل الحل حتى يقوم دليل على المنع. لكن القسم الثالث الذي تتحرك شهوته فإنه يحرم عليه. أما الذي إذا قبل تحركت شهوته لكن يأمن على نفسه، يقول ما يمكن إنزال ولو كان تحركت الشهوة، فالصحيح أن القبلة لا تكره له وأنه لا بأس بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. لكن من هو الذي مثل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ من هو الذي مثله؟ ولذا ينبغي للإنسان أن يتجنب هذه القبلة حتى يفطر. اقرأ لنا يا عبد العزيز من الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء. قوله باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء، هذه ثلاثة عناوين جمعها المؤلف في باب واحد. فقوله ما يكره أي في الصيام، ويستحب أي في الصيام، وحكم القضاء أي قضاء رمضان. والمكروه عند الفقهاء هو الذي نهى عنه الشرع لا على وجه الإلزام بالترك، لأنه إن نهى عنه على وجه الإلزام بالترك صار حراما. وأمثلته كثيرة، ففي الصلاة مكروهات، وفي الوضوء مكروهات، وفي الصيام مكروهات، وفي الحج والبيع وغيرها. أما حكمه فإنه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. وبهذا ظهر الفرق بينه وبين الحرام، فالحرام إذا فعله الإنسان استحق العقوبة، أما هذا فلا. وأما في لسان الشرع فإن المكروه يطلق على المحرم، بل قد يكون من أعظم المحرمات. قال الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء حين نهى عن منهيات عظيمة، قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وقوله ويستحب، المستحب هو المسنون، وهو ما أمر به لا على وجه الإلزام بالفعل، فإن أمر به على وجه الإلزام كان واجبا. وحكم المستحب أن يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، ولكن ثواب المستحب أو المسنون أقل من ثواب الواجب بالدليل الأثري والنظري. أما الدليل الأثري فقوله تعالى في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، فصلاة ركعتين فريضة أحب إلى الله من صلاة ركعتين نافلة. وأما الدليل النظري فإن إجاب الله للواجب يدل على أنه أوكد، وأن المكلف محتاج إليه أكثر من احتياجه إلى النوافل. وهل يفرق بين المستحب والمسنون؟ الجواب: فرق بعض العلماء بينهما بأن المستحب ما ثبت بقياس، والمسنون ما ثبت بسنة أي بدليل، ولكن الصحيح أنه لا فرق، والمسألة اصطلاحية، فعند الحنابلة لا فرق بينهما، فلا فرق بين أن نقول يستحب أن يتوضأ ثلاثا وأن نقول يسن أن يتوضأ ثلاثا، وهذا مجرد اصطلاح، أي لو أن أحدا قال في مؤلف له: أنا إن عبرت بيسن فإنما أعبر عن ثابت بسنة، وإن عبرت بيستحب فإنما عبرت عن ثابت بقياس، ثم مشى على هذا الاصطلاح لم ينكر عليه. وقوله: وحكم القضاء، سيأتي إن شاء الله حكمه، وأنه يجب القضاء ولكن ليس على الفور، وإنما يكون على التراخي، فلك أن تؤخر قضاء رمضان ولو بلا عذر إلى أن يبقى بينك وبين رمضان الثاني مقدار ما عليك، فحينئذ يجب عليك أن تقضي. قوله: يكره جمع ريقه فيبتلعه. يبتلع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا، لأنه عطف على اسم خالص صريح، وابن مالك يقول: وإن على اسم خالص فعل عطف تنصبه أن ثابتا أو منحذف. وهنا يبتلع معطوفة على جمع، وجمع اسم خالص أي أنه مصدر، ومنه قول الشاعر: ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. وتقر بالنصب معطوفا على لبس، وهنا يبتلع بالنصب معطوفة على جمع، يعني يكره أن يجمع ريقه فيبتلعه، سواء فعل ذلك عبثا أو فعله لدفع العطش أو لأي سبب آخر. قال في الروض معللا ذلك: للخروج من الخلاف، أي خلاف من قال إنه إذا فعل ذلك أفطر، فإن من العلماء من يقول إن الصائم إذا جمع ريقه فابتلعه أفطر، ولكن التعليل بالخلاف ليس تعليلا صحيحا تثبت به الأحكام الشرعية. ولهذا كلما رأيت حكما علل بالخروج من الخلاف فإنه لا يكون تعليلا صحيحا، بل نقول الخلاف إن كان له حظ من النظر بأن كانت النصوص تحتمله فإنه يراعى جانب الخلاف هنا، لا من أجل أن فلانا خالف، ولكن من أجل أن النصوص تحتمله، فيكون تجنبه من باب الاحتياط، وإلا لزم القول بالكراهية في كل مسألة فيها خلاف خروجا من الخلاف، ولكانت المكروهات كثيرة جدا، لأنك لا تكاد تجد مسألة إلا وفيها خلاف. وهنا ليس فيه دليل يدل على أن جمع الريق يفطر إذا جمعه إنسان وابتلعه، وإذا لم يكن هناك دليل فإنه لا يصح التعليل بالخلاف. وعلى هذا فنقول: لو جمع ريقه فابتلعه فليس بمكروه، ولا يقال إن الصوم نقص بذلك، لأننا إذا قلنا إنه مكروه لزم من ذلك أن يكون الصوم ناقصا لفعل المكروه فيه. وعلم من كلام المؤلف أنه لو بلع ريقه بلا جمع فإنه لا كراهة في ذلك وهو ظاهر، وعليه فلا يجب التفل بعد المضمضة، ولا بعد شرب الماء عند أذان الفجر، ولا عند تجمع الريق بسبب القراءة، فإنه لم يعهد عن الصحابة رضي الله عنهم فيما نعلم أن الإنسان إذا شرب عند طلوع الفجر يتفل حتى يذهب طعم الماء، بل هذا مما يسامح فيه، لكن لو بقي طعم طعام كحلاوة تمر أو ما أشبه ذلك فهذا لا بد أن يتفله ولا يبتلعه. قوله: ويحرم بلع النخامة. بلع النخامة حرام على الصائم وغير الصائم، وذلك لأنها مستقذرة، وربما تحمل أمراضا خرجت من البدن، فإذا رددتها إلى المعدة قد يكون في ذلك ضرر عليك، لكنها تتأكد على الصائم لأنها تفسد صومه. ولهذا قال: ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه. وقوله فقط التفقيط هنا لإخراج الريق، فالريق ولو كثر لا يفطر به الإنسان. وقوله إن وصلت إلى فمه هو ما يتبين فيه ذوق الطعام، فإن لم تصل النخامة إليه بأن أحس بها نزلت من دماغه وذهبت إلى جوفه فإنها لا تفطر، وذلك لأنها لم تصل إلى ظاهر البدن، والفم في حكم الظاهر، فإذا وصلت إليه ثم ابتلعها بعد ذلك أفطر، وأما إذا لم تصل إليه فإنها ما زالت في حكم الباطن فلا تفطر. وفي المسألة قول آخر في المذهب أنها تفطر أيضا ولو وصلت إلى الفم وابتلعها، وهذا القول أرجح، لأنها لم تخرج من الفم ولا يعد بلعها أكلا ولا شربا، فلو ابتلعها بعد أن وصلت إلى فمه فإنه لا يفطر بها، لكن نقول قبل أن يفعل هذا لا تفعل، وتجنب هذا الأمر ما دام أن المسألة بهذا الشكل، وليست النخامة كبلع الريق، بل هي جرم غير معتاد وجوده في الفم بخلاف الريق، فالخلاف بالتفطير بها أقوى من الخلاف بالتفطير بجمع الريق، والأمر واضح. ولكن كما قلنا أولا إن ابتلاع النخامة محرم لما فيها من الاستقذار والضرر. مسألة: إذا ظهر دم من لسانه أو لثته أو أسنانه فهل يجوز بلعه؟ الجواب: لا يجوز لا للصائم ولا لغيره، لعموم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، وإذا وقع من الصائم فإنه يفطر، ولهذا يجب على الإنسان أن يلاحظ الدم الذي يخرج من ضرسه إذا قلعه في أثناء الصوم أو قلعه في الليل واستمر يخرج منه الدم، ألا يبتلع هذا الدم لأنه يفطره وهو أيضا حرام. قوله ويكره ذوق طعام بلا حاجة، أي يكره أن يذوق الصائم طعاما كالتمر والخبز والمرق إلا إذا كان لحاجة فلا بأس. ووجه هذا أنه ربما ينزل شيء من هذا الطعام إلى جوفه من غير أن يشعر به، فيكون في ذوقه لهذا الطعام تعريض لفساد الصوم، وأيضا ربما يكون مشتهيا الطعام كثيرا ثم يتذوقه لأجل أن يتلذذ به، وربما يمتصه بقوة ثم ينزل إلى جوفه. والحاجة مثل أن يكون طباخا يحتاج أن يذوق الطعام لينظر ملحه أو حلاوته، أو يشتري شيئا من السوق يحتاج إلى ذوقه، أو امرأة تمضغ لطفلها تمرة أو ما أشبه ذلك. قوله ومضغ علك قوي، أي يكره للصائم أن يمضغ علكا قويا، والقوي هو الشديد الذي لا يتفتت، لأنه ربما يتسرب إلى بطنه شيء من طعمه إن كان له طعم، فإن لم يكن له طعم فلا وجه للكراهة، ولكن مع ذلك لا ينبغي أن يمضغه أمام الناس، لأنه يساء به الظن إذا مضغه أمام الناس، فما الذي يدريهم أنه علك قوي أو غير قوي، أو أنه ليس فيه طعم أو فيه طعم، وربما يقتدي به بعض الناس فيمضغ العلك دون اعتبار الطعم، وعلل ذلك في الروض بأنه يجلب البلغم ويجمع الريق ويورث العطش، فهذه ثلاث علل. قوله وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر، أي وجد طعم الطعام الذي ذاقه ولو لحاجة، وطعم العلك القوي في حلقه أفطر، أي فسد صومه، وهذا يعم صيام الفرض والنفل. وعلم من قول المؤلف في حلقه أن مناط الحكم وصول الشيء إلى الحلق لا إلى المعدة، وخالف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال ليس هناك دليل يدل على أن مناط الحكم وصول الطعم إلى الحلق، وهو واضح، لأنه أحيانا يصل الطعم إلى الحلق ولكن لا يبتلعه ولا ينزل، ويكون منتهاه الحلق، فمثل هذا لا يمكن أن نتجاسر ونقول إن الإنسان يفطر بذلك، ثم إنه أحيانا عندما يتجشأ الإنسان يجد الطعم في حلقه لكن لا يصل إلى فمه، ومع ذلك يبتلع الذي تجشأ به، ولا نقول إنه أفطر، لأنه ربما يتجشأ ويخرج بعض الشيء لكن لا يصل إلى الفم، بل ينزل وهو يحس بالطعم. قوله ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقه، العلك المتحلل هو الذي ليس بصلب، بل إذا علكته تحلل وصار مثل التراب، فهذا حرام على الصائم، لأنه إذا علكه لا بد أن ينزل منه شيء، لأنه متحلل يجري مع الريق، وما كان وسيلة لفساد الصوم فإنه يكون حراما إذا كان الصوم واجبا، ويفسد الصوم إذا بلع منه شيء. وقوله إن بلع ريقه فإنه إن لم يبلع ريقه فإنه لا يحرم، فإذا كان الإنسان يعلك العلك فلما تحلل لفظه فإنه ليس بحرام، أو كان يعلكه ويجمعه ثم يلفظه ولا ينزل، فإنه على كلام المؤلف لا يحرم، لأن المحظور من مضغ العلك المتحلل أن ينزل إلى الجوف، وهذا لا ينزل. فإن قال قائل: هل يقاس ما يكون في الفرشة من تدليك الأسنان بالمعجون على العلك المتحلل أو على العلك الصلب القوي؟ فالجواب: قياس على المتحلل أقرب. ولهذا نقول: لا ينبغي للصائم أن يستعمل المعجون في حال الصوم، لأنه ينفذ إلى الحلق بغير اختيار الإنسان، لأن نفوذه قوي واندراجه تحت الريق قوي أيضا. فنقول: إن كنت تريد تنظيف أسنانك فانتظر إلى أن تغرب الشمس ونظفها، لكن مع هذا لا يفسد الصوم باستعمال المعجون.
يعني استعمال المعجون للصائم، هل يجوز أن يستعمل المعجون بالفرشاة أو لا يجوز له أن يستعمله؟ ولو استعمله هل يفطره أو لا يفطره؟ المؤلف رحمه الله يقول: إنه لا ينبغي للإنسان أن يستعمل المعجون والفرشاة في الصيام، لكن ينتظر إلى الليل ويكثر منه ما يشاء، أما في النهار فإنه لا يجوز له أن يستعمل الفرشاة. لكن لو استعملها وأدخل شيئا إلى حلقه فإنه يفطر بذلك، أما إذا لم يدخل إلى حلقه شيء فإنه لا يفطر. ولذا الأولى للإنسان أن يجتنب الفرشة والمعجون، لأن المعجون له شيء يتحلل ربما ينزل إلى بطنه وهو لا يعلم. ولذا سيأتينا إن شاء الله في آخر هذه الأحكام أنه لا بد أن يكون هناك شروط، ومن أهم الشروط هو القصد. عندنا يا إخوان في بعض الأسئلة، وأنتم تعلمون أن عندنا في هذا الحرم المبارك فيه تخصصات: تخصص للتدريس، وتخصص للفتوى، الفتوى إجابة السائلين. فإجابة السائلين في كل مكان من الحرم اثنين، هنا عن يميني واحد وهنا خلفي واحد، وكثير من المفتين كلهم قضاة ولله الحمد وأساتذة الجامعة وفيهم خير. أما نحن المدرسين الإجابة على أسئلة الدرس، موضوع الدرس نجيب على الأسئلة فيه، أما الأسئلة التي خارج الدرس فإن هناك تخصص، وأنتم تعرفون التخصص هو المطلوب. ما دام أن هناك متخصصين في الفتوى وإجابة السائل حتى على الهاتف، هنا بعض المشايخ يجلسون على الهاتف واتصل وأنت في بيتك وأنت تأكل وهم يجيبونك إن شاء الله. الأسئلة هنا يا إخواني، بعض الإخوة يقول: هل يستفاد من قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، على وجوب أداء العمرة ابتداء؟ هذا يا إخوان، هذه الآية أولا يسأل الإنسان متى نزلت هذه الآية. نزلت في صلح الحديبية في السنة السادسة، وهذه لا تدل على الوجوب، مع أن بعض العلماء ومنهم الحنابلة قالوا إنها من أدلة الوجوب، لكن لا تدل على وجوب الحج ولا العمرة. لكن الذي يدل على وجوب العمرة هو قول الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل: هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيها، الحج والعمرة. فكلمة عليهن أو كلمة على تدل على الوجوب، أما هذه الآية فإنها تدل على وجوب الإتمام. إذا دخلت في العمرة يجب عليك أن تتم العمرة، إذا دخلت في الحج يجب عليك أن تتم الحج، هذا هو الوجوب. يعني العمرة والحج تختلف عن غيرها. إذا دخل الإنسان فيها وقال: لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا، فإنه يجب عليه الإتمام. يعني مثلا لو جاء أحد وإخواننا ولما جاء وجد الزحام كثير أحرم من آبار علي، ولما وصل إلى هنا وجد الزحام كثير قال أنا لا أريد العمرة، زحام شديد وأنا تعبان لا أريد العمرة. نقول لا، لا بد أن تأتي بالعمرة. يقول الزحام شديد، نقول تطوف على رجلك، تطوف على عربية، تطوف محمول بأي وسيلة، لا بد من الطواف ولا بد من السعي. إنسان مثلا جاء بعمرة وطاف ولم يسعى، نقول يجب عليك أن تسعى. يقول أنا سافرت رحت مصر ما سعيت، نقول يجب أن تعود، يجب أن ترجع وتكمل العمرة، لأن العمرة ما زالت باقية. فالعمرة والحج إذا دخل الإنسان فيها وجب عليه إتمامها، يجب عليه أن يتم الحج والعمرة. ولذلك قال الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة، لمن تتمها؟ لمن؟ لله سبحانه وتعالى. عملك خالصا لله، لأن الله عز وجل قال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، فأنت تأتي لله، ما تريد فخرا، ما تريد رياء، ما تريد أن يقال لك فلان اعتمر 20 عمرة أو حج، لا، وإنما تعمل هذا العمل ليكفر ذنوبك، ليغفر الله لك ذنوبك. فالمهم يا إخواني حفظكم الله، لا بد للإنسان أن يعرف أركان العمرة. ما هي أركان العمرة؟ أركان العمرة يا إخوان هو الدخول في النسك، يعني تقول لبيك اللهم عمرة، هذا هو الإحرام، هذا هو الركن الأول. الركن الثاني الطواف، الركن الثالث السعي. فلا بد للإنسان أن يعتبر هذه الأركان. أما الواجبات، الواجبات هو الإحرام من الميقات، وقص الشعر أو حلق الشعر تكمل العمرة، يعني العمرة بسيطة جدا، تحرم من الميقات ثم إذا أتيت هنا تطوف وتسعى وتقصر، انتهت العمرة ولله الحمد. ولذا ينبغي للإنسان أن يعرف أركان الحج وأركان العمرة، واجبات الحج، واجبات العمرة، سنن الحج، سنن العمرة. ما دام أن عندك عمل تعلم كيف تعمل هذا العمل. إذا كنت تريد أن تعمل طبيخ لا بد أن تتعلم كيف أعمل هذا الطبيخ، أضع هذا الرز، أضعه بدون ماء، أضعه بماء، أضعه بملح، أضعه، لا بد أن تتعلم. فكيف بالعبادة التي تقدمها لله عز وجل؟ لا بد أن تتعلم قبل أن تأتي. اجلس عند إمام المسجد أسبوع، علمني سنن العمرة، علمني واجبات العمرة، علمني أركان العمرة. هو لله الحمد في كل مكان كتيبات صغيرة فيها هذه الأشياء عن العمرة، أنا رأيتها بنفسي في مكتبات في الحبشة، دولة كافرة، في الحبشة، في مكتبات الحبشة كثير من المؤلفات الإسلامية. ولذا يا إخوان الإنسان لا يتكاسل عن التعليم، ما دام أن عندك مهمة لا بد أن تعرف هذه المهمة. هناك أيضا فيه سؤال آخر يقول هل هناك حرج في زيارة المعتمرين لبعض الأماكن قصد التعرف؟ لا، لو كان إذا كان المعتمر يذهب لقصد التعرف، يعرف حدود عرفة، يعرف حدود مزدلفة، يعرف كيفية الرمي وما إلى ذلك، لا شيء في ذلك. هذه هي أيضا من، لكن ينبغي للإنسان أن يغتنم الفرصة في هذا الحرم المبارك، صلاة مضاعفة، أعمال مضاعفة، جهود مباركة، فينبغي للإنسان أن يغتنم الفرصة في هذا الحرم. لو ترك وقته كل فيه لكان في ذلك خير عظيم. أحد الإخوان يقول استعمال الصائم لبخاخ الصدر في الصيام هل هو يفطر؟ إذا كان هناك حاجة لا يفطر، لكن ينبغي كلما بخ يبصق الريق الذي دخل في فمه، كلما بخ يبصق، يعني يخرج الريق الذي في فمه. وانتبهوا يا إخوان، إذا أردت أن ترمي نخامة أو ترمي تفالة أو تبصق، انتبه لا تبصق على اليمين، احترم الملك الذي معك، أنت معك ملك، كل واحد يا إخوان مع ملائكة اثنين، ملك يكتب الحسنات وملك يكتب السيئات، فاحترم صاحب السيئات، صاحب الحسنات احترمه أكثر، لا تبصق إليه، وإنما أبصق بين يديك بين رجليك، أو أبصق في المنديل أو في أي شيء، أما أنك تبصق على يمينك لا. ربنا سبحانه وتعالى كلف بكل واحد منا ملائكة اثنين، معك ملائكة، ولذا ربنا سبحانه وتعالى من رحمة حجبهم عنا، وإلا هم معك 100%، لابد أن تتأكد أن الملائكة معك، إن طلعت في السماء، إن نزلت في الأرض، إن دخلت في بيتك، إن خرجت. ولكن من رحمة الله أن الله أخفاهم عنا، لو أننا نراهم لتعبنا، تعبنا في رؤيتهم ربما نزعل، لكن ربنا من رحمته أن أخفاهم عنا، ولا يجب أن نعتقد اعتقادا جازما أن كل واحد منا معه ملكين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد مستعد، فكل أقوالك وكل أفعالك تسجل، كل أقوالك فلا تخرج إلا كلام طيب، لا تفعل إلا كلام طيب، ما دام أنه يسجل عليك. لو أن يكون معك شرطي يذهب معك ويأتي ويحصي عليك أعمالك، كيف تكون أعمالك؟ فكيف بالملائكة؟ ولذا يا إخوان ينبغي للإنسان إذا أراد أن يخرج شيء من صدره لا يبصق عن يمينه احتراما لهذا الملك الذي معك. ولذا بخاخ الرب لا يفطر الصائم. أحد الإخوان يقول طاف وصلى ركعتين ولم يسعى وتحلل، فماذا عليه؟ ما أكمل العمرة، ما زال محرم حتى الآن، لابد أن يلبس ملابس الإحرام ويأتي ويسعى. طيب لو سافر إلى السودان، نقول يرجع من السودان يكمل عمرته لأنها صارت دينا عليه، لابد أن يطوف ويسعى ويقصر، فهذا بقي عليه السعي، يسعى وبعدما يسعى يقصر من رأسه. رجل صائم نافلة ونسي وأكل وشرب، ولو كان صائم فريضة هذا هنيئا له، إذا أكل وشرب ناسيا هذه ضيافة من الله، الله زعم عمل له ضيافة، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، أما إذا كان متعمدا فإنه يفسد صومه. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام، وألف بين قلوبهم يا أرحم الراحمين. اللهم انصر أهل السنة في كل مكان، اللهم انصر أهل السنة في كل مكان، وأهلك أعداءهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا رمضان وارزقنا فيه حسن العمل على الوجه الذي يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.